السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد. فيقول الله سبحانه وتعالى في الكتاب الكريم: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. قوله تعالى: إن الله اصطفى، أي اختار وفضل. فالاصطفاء من معانيه الاجتباء والاختيار والتفضيل. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، هناك اصطفاء عام لجميع هؤلاء عليهم الصلاة والسلام. اصطفاهم الله ومن عليهم جميعا بالإسلام، واصطفاهم الله كذلك ومن عليهم بالنبوة. هذا اصطفاء عام لجميعهم، هناك اصطفاءات خاصة لأفرادهم. أما اصطفاء آدم صلى الله عليه وسلم، فإن الله سبحانه وتعالى خلقه بيده وأسجد له ملائكته ونفخ فيه من روحه وعلمه أسماء كل شيء وجعله أبا للبشر صلى الله عليه وسلم، وأسكنه جنته، واجتباه وتاب عليه وهداه. فهذه بعض صور الاصطفاء لآدم صلى الله عليه وسلم. أما نوح عليه الصلاة والسلام، فاصطفاه الله بأن جعله أول رسول إلى أهل الأرض، وجعله من أولي العزم من الرسل، وسماه الله عبدا شكورا، وأجاب الله دعوته وأغرق كل الأرض، وجعل السفينة التي ركبها نوح آية للعالمين. أما آل إبراهيم فمن هم آل إبراهيم صلى الله عليه وسلم؟ وابتداء فإبراهيم أيضا اصطفي عليه الصلاة والسلام، اتخذه الله سبحانه وتعالى خليلا، وأنجاه الله من النار، وكذلك جعل في ذريته النبوة والكتاب. فكل الرسل الذين جاءوا من بعد إبراهيم صلى الله عليه وسلم إنما هم من ذريته صلوات الله وسلامه عليه، كما قال تعالى: وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. وجعلها الهاء هنا أو الضمير هنا راجع إلى كلمة التوحيد أو الرسالات والذي جعلها هو الله سبحانه كلمة باقية في عقبه، أي في نسله وذريته صلى الله عليه وسلم. أما من هم آل إبراهيم هنا؟ من أهل العلم من قال: إن آل إبراهيم عليه الصلاة والسلام هم أتباع ملته الذين جاءوا من بعد. ومنهم من قال: هم ذريته كإسحاق وإسماعيل ويعقوب، وكذلك الأسباط، هم إسماعيل وإسحاق ويعقوب والأصباط. اصطفاهم الله سبحانه وتعالى فجعل فيهم النبوة والكتاب. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران. أما عمران فهل هو عمران والد موسى صلى الله عليه وسلم أم هو عمران والد مريم عليها السلام؟ بكل قول قال فريق من العلماء وقد اصطفى الله سبحانه وتعالى عمران والد موسى وعمران والد مريم أو آل عمران والد موسى وآل عمران والد مريم. أما اصطفاؤه سبحانه يا لعمران والد موسى فقد اصطفى موسى بالرسالات وبالتكليم وأيده بأخيه هارون وجعله نبيا صلى الله عليه وسلم. واصطفاء مريم لا يقبل فجعلها الله صديقة وجعلها وابنها آية للعالمين. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. إن سأل سائل لماذا اصطفاهم الله سبحانه دون غيرهم فالإجابة بأن الله سبحانه يصطفي من يشاء لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه. فهو أعلم بخلقه إذ خلقهم وهو أعلم بأنبيائه إذ اصطفاهم. فليس لنا في هذا رأي إلا التسليم لأمر الله سبحانه وتعالى والرضا بقضائه. فالله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. وثم آخرون اصطفاهم الله سبحانه. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل واصطفى قريشا من كنانة واصطفى بني هاشم من قريش واصطفاني من بني هاشم. ومن الملائكة اصطفى الله جبريل عليه الصلاة والسلام وجعله سيدهم وجعله كبيرهم وجعله مطاعا فيهم صلى الله عليه وسلم. وأمام ذلك لا يسعنا إلا ما سلف ذكره إلا التسليم لأمر الله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه ذرية بعضها من بعض. أما ختام الآية أولا بالعالمين فهل المراد بالعالمين هنا عالم زمانهم أم المراد بالعالمين عموم الخلق؟ فكثير من أهل العلم يقولون إن المراد بالعالمين عالم زمانهم، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر. الآيات التي فيها اصطفاء موسى والتي فيها اصطفاء مريم والتي فيها اصطفاء بني إسرائيل كقوله تعالى لبني إسرائيل وأني فضلتكم على العالمين أي على عالم زمانكم، لقوله تعالى يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين أي العالمين في زمانها كذلك. وإلا فإن فاطمة وخديجة من سيدات نساء الجنة وفاطمة سيدة نساء الجنة. فحملنا هذا على أن ننزل العالمين على عالم زمانهم دفعا لإشكالات قد يوردها مول. قال تعالى ذرية بعضها من بعض، أي يقوي بعضا ويعضد بعضا ويناصر بعضا في الدين والمعتقد، كما قال يوسف صلى الله عليه وسلم: واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وقوله تعالى: ذرية بعضها من بعض، إن قلنا بعضها من بعض في النسب، فالكفار أيضا كثير منهم بعضهم من بعض في النسب، ولكن أضيف هنا معنى آخر: ذرية بعضها من بعض في الوفاء لملة التوحيد ولدين الإسلام، فكلهم كل منهم ينصر أخاه في هذا الباب، باب الدين والمعتقد، ذرية بعضها من بعض. وكذلك كما لا يقبل، فالكفار بعضهم من بعض، لكن في باب آخر في مؤازرة بعضهم على الكفر، كما قال تعالى: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. وكذلك أهل النفاق المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم. فقوله تعالى في شأن المنافقين: يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف، مفسر لقوله تعالى: المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض. ما معنى بعضهم من بعض؟ مفسر بقوله: يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم. أما أهل الإيمان فبعضهم من بعض يتناصرون فيما بينهم، ينصر بعضهم ملة بعض، وهي ملة واحدة. وفي هذا الباب كذلك قول الله تعالى في شأن الكفار: وكذلك ما أرسلنا من قبلك من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون. الكفار يتواصون مع بعضهم بنصرة الكفر، وأهل الإيمان يتواصون مع بعضهم بنصرة التوحيد. فبنصرة التوحيد قال تعالى: ذرية بعضها من بعض، أي شابات بعضا في اعتناقها لهذا الدين. والله سميع عليم، سميع لأقوالهم، عليم بنواياهم. قال تعالى: إذ قالت امرأة عمران، وما اسم امرأة عمران؟ لم يرد في كتاب الله ولا في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام حديث يوضح اسم امرأة عمران، إلا أن كثيرا من المفسرين يقولون اسمها حنة بنت فاقول، فالله أعلم بصحة ذلك. إذ قالت امرأة عمران: رب إني نذرت لك ما في بطني محررا. من أي أنواع النذر هذا؟ فقد تقدم أن للنذر أنواع، فمنه نذر الابتداء، ومنه نذر العوض أو المقابلة والمجازاة، والثالث النذر المباح، والرابع نذر اللجاج، والخامس نذر المعصية. نذر الابتداء كأن تقول ابتداء بدون أن تطلب شيئا في مقابل ذلك، تقول لله علي أن أصوم 3 أيام، أو لله علي أن أحج أو أعتمر، فهذا نذر ابتداء. أما نذر المقابلة أو العوض أو المجازاة فكأن تقول لله علي إن وضعت امرأتي ولدا أن أصوم 3 أيام أو أن أصوم شهرا، أو لله علي إن شفيت ابنتي أن أعتمر، أو لله علي إن نجح ولدي في الاختبار أن أتصدق ب1000 جنيه، فهذا يسمى نذر عوض أو مقابلة أو مجازاة. أما النذر المباح كأن تقول لله علي أن أكل فولا أو لحما، أمور مباحة. أما نذر اللجاج فهو الذي يتنزل منزلة اليمين، كأن تقول لله علي لأفعلن بك كذا وكذا، كأنك تقول والله لأفعلن بك كذا وكذا. أما نذر المعصية فكأن يقول شخص لله عليه أن يقطع رحمه أو أن يسرق ونحو ذلك. فمن أي أنواع النذر كان نذر امرأة عمران؟ نذر امرأة عمران كان نذر ابتداء، إذ لم تقيده امرأة عمران بشيء، كان نذر ابتداء. قالت رب إني نذرت لك ما في بطني محررا. كيف نذرته لله؟ قال جمهور المفسرين نذرته لخدمة بيت الله للإقامة فيه ولتنظيفه وتطهيره وتطيبه ولفتحه حين يراد الفتح وإغلاقه حين يراد الإغلاق، دل على ذلك السياق الذي سيأتي. قالت رب إني نذرت لك ما في بطني محررا، أي خالصا، نذرت لك ما في بطني محررا أي خالصا، لا أنتفع أنا منه بشيء، إنما وهبت لخدمة بيتك محررا، فتقبل مني. أخذ منه شيء أن أهل الإيمان يعملون الأعمال الصالحة ويسألون الله القبول، وهذا معنى ورد في عدة آيات من كتاب الله مؤدى نال الإيمان يقدمون الأعمال الصالحة لربهم ويسألون الله سبحانه وتعالى القبول، هم يصومون ويسألون الله القبول، ويتصدقون ويسألون الله القبول، ويصلون ويحجون ويعتمرون ويتبعون ذلك بسؤال الله القبول. رب مصل يصلي وتلف صلاته كالثوب الخلق ويرمى بها في وجهه، ورب متصدق يتصدق ولا تقبل منه نفقته. فلذلك سأل أهل الإيمان ربهم القبول لأعمالهم الصالحة. قال إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام وهما يرفعان القواعد من البيت، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، قال عباد الرحمن هم يبيتون لربهم سجدا وقياما ربنا اصرف عنا عذاب جهنم. قال تعالى في كتابه الكريم الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. أما أهل النفاق وأهل الكفر فيفعلون الموبقات ويزعمون أنهم على خير كما قال تعالى في شأن اليهود والنصارى وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه مع فعلهم الموبقات. وكذلك قال تعالى في شأن أقوام فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا. فالإيمان على العكس من ذلك تمام. قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم السميع لدعائي العليم بنيتي وما في قلبي إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت بنفي توهمي قد يرد على بعض أهل الجهل. قال تعالى والله أعلم بما وضع وليس الذكر كالأنثى وليس الذكر كالأنثى. هل هذا من قول مريم من قول أم مريم أم أنه من قول الله سبحانه؟ هل وليس الذكر كالأنثى من قول أم مريم حين وضعتها وأقرها الله عليه أم أنه من قول الله سبحانه ابتدأ به؟ الأكثرون من المفسرين على أنه من قول أم مريم قالت وليس الذكر كالأنثى وأقرها الله على ذلك. فهنا يطرح سؤال كيف يقال وليس الذكر كالأنثى والله تبارك وتعالى يقول في كتابه الكريم آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. فأنت لا تعرف أين الخير، هل في الولد أو في البنت؟ ولو كان في الذكور على الدوام خير لرزق الله أنبياءه بالبنين مطلقا، ولكن منهم من رزق بالبنات كلوط عليه الصلاة والسلام، ومنهم من رزق بالبنين كإبراهيم صلى الله عليه وسلم، ومنهم من زوج ذكرانا وإناثا كنبينا محمد عليه الصلاة والسلام. فحينئذ كيف يجمع بين قوله تعالى آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا وبين قوله تعالى وليس الذكر كالأنثى؟ وجه الجمع ابتداء يكمن في تأويل وليس الذكر كالأنثى، فقد تؤول هذه الآية بتأويل يدفع به الإشكال ولا نحتاج معه إلى جمع إلا إشكال أصل. فقوله تعالى وليس الذكر كالأنثى أي في القوة والجلادة والصبر على خدمة المحراب، ليس الذكر كالأنثى في هذا الباب، هذا باب في القوة والجلادة والتحمل البدني والخدمة. أما قوله تعالى آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، قد يعمل النفع على النفع الأخروي، وقد يعمل النفع على ما هو أعم من ذلك أيضا. قوله تعالى وليس الذكر كالأنثى لا يفيد التزهيد في تربية البنات، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من ابتلي بشيء من هذه البنات فأحسن إليهن كن سترا له من النار. وقال صلى الله عليه وسلم من عال جاريتين حتى تبلغا كنت أنا وهو في الجنة كهاتين. ففرق النبي صلى الله عليه وسلم بين أصابعه. ولا يخفى عليكم ما أخرجه البخاري ومسلم وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وبيننا امرأة ترضع صبيا لها إذ مرت بابنها على جارية تضرب وتؤذى وتتهم يقولون لا يا زانية يا سارقة ويتقول حسبي الله ونعم الوكيل. فقالت المرأة المرضى اللهم لا تجعل ابني مثل هذه. فترك الولد ثدي أمه وقال اللهم اجعلني مثلها. الحديث قوله تعالى وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم فيه جواز التسمية فور الولادة. أما ما ورد في الحديث الغلام مرتهن بعقيقته تعق عنه يوم سابعه ويسمى فأخذ منه البعض أن التسمية تكون يوم السابع، إلا أن الأدلة الأكثر والأصح هو الأشهر أن التسمية تكون فور الولادة. قال النبي صلى الله عليه وسلم ولد لي الليلة غلام فسميته باسم أبي إبراهيم. فقوله ولد لي الليلة غلام فسميته باسم أبي إبراهيم دليل على أنه سماه فور الولادة. وكذلك جاء رجل بابنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم عقب ولادته ليحنكه وليسميه، فحنكه النبي وقال له سم ابنك عبد الرحمن. فالتسمية فور الولادة هذه بعض أدلتها، وسمى أدلة متعددة لها. وتأخير التسمية لليوم السابع جائز أيضا، والتسمية قبل الولادة جائزة كذلك. إذا جاءك ولد فتقول هو فلان، أو إذا كنت تنتظر مولودا من زوجتك تقول إن كان ولد فهو فلان، كانت جارية فهي فلان. دل على ذلك قول الله تعالى يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. ودل على ذلك أيضا قوله تعالى فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. فالتسمية قبل الولادة جائزة وفورها جائزة وفي اليوم السابع جائزة وبعد ذلك أيضا جائزة، إذ لا نص يلزم بالتسمية في وقت معين، والله تعالى أعلم. قالت امرأة عمران رب إني وضع قالت وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. أخذ منه مشروعية تعويذ الطفل فور الولادة, مشروعية تعويذ الطفل فور الولادة. وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. وهنا إشكال أشكل على بعض المفسرين وأثاره وخفي عليه باطنه. فهذا الإشكال أولا فليعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيح ما من مولود يولد إلا ويطعن الشيطان في خاصرته حين يولد إلا ما كان من مريم وابنها, ذهب يطعن فطعن في الحجاب. هذا الحديث يفيد أن مريم عليه السلام لما ولدت عيسى جاء الشيطان يطعن فطعن في الحجاب. قال أبو هريرة الراوي واقرأوا إن شئتم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم, أن هذا الدعاء قبل وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم تقبله الله. دليل أن الشيطان جاء يطعن فطعن في الحجاب. الإشكال الذي أورده صديق حسن خان رحمه الله تعالى في تفسيره أضواء البيان قال ما حاصله, إن امرأة عمران قالت وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم بعد أن وضعتها, ولكن الشيطان يطعن عند الوضع مباشرة. فهذا الإشكال الذي وقع فيه صديق حسن خان وما اهتدى إلى الإجابة عليه لسبيل. ولو دقق النظر وأمعن رحمه الله لعلم أن الحديث ما من مولود يولد إلا ويطعن الشيطان في قاصرته حين يولد هو في مريم وابنها, أما هذه الآية فهي في مريم وأمها, أعني هذه الآية التي نحن بصددها هي عند ولادة مريم, لكن الحديث عند ولادة عيسى عليه الصلاة والسلام. فما تفطن رحمه الله تعالى لذلك ولا إشكال إذن, إن الله أعاذ مريم وعيسى عندما وضعت مريم وعيسى, والدعوة كانت بعد وضع مريم, فلا يرد عليها مما أثاره رحمه الله تعالى شيء. قالت وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فاستجيبت هذه الدعوة لامرأة عمران عليهما السلام, وأعاذ الله ابنتها وذرية مريم من الشيطان الرجيم. فكما سلف يسن تعويذ الصبيان عند الولادة وبعد الولادة كذلك. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين ويقول أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهم ومن كل عين لام, ويقول إن إبراهيم عليه السلام كان يعوذ بها إسماعيل وإسحاق عليهما السلام. ويستحب تحنيك المولود كذلك. وهل تحنيك المولود كان خاصا برسول الله صلى الله عليه وسلم لبركته المقطوع بها أم أنه يعم فيلتمس رجل صالح لتحنيك المولود في ذلك قولان للعلماء. فيرى بعض العلماء أن التحنيك كان خاصا برسول الله والذي يحنك لأنه مقطوع ببركته صلى الله عليه وسلم. قال آخرون إن التمس في قوم الفضل والصلاح فلا بأس أن يحنكوا الطفل إن ضاء لهذه السنة، والله تبارك وتعالى أعلم. قال الله سبحانه وقالت امرأة عمران وإني وإنزها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتسن التسمية عند الولادة ويسن التحنيك ويسن التعويذ أيضا. أما الأذان في اليمنى والإقامة في اليسرى فلا يصح بذلك الخبر عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكذلك التصدق بوزن شعره ذهبا لا يصح أيضا. قال الله تبارك وتعالى فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا. قال العلماء شبت مريم عليها السلام شبابا حسنا وكانت حسناء وجميلة يعلوها الوقار ويكسوها البهاء رضي الله تعالى عنها. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا، فكانت في كفالة زكريا صلى الله عليه وسلم. وزكريا عليه السلام هو زوج خالتها، زكريا عليه السلام زوج أختها، زكريا هو زوج أختها بدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام بشأن الذي رآه ليلة المعراج، وأنه عند مروره ببعض السماوات رأى ابني الخالة يحيى وزكريا عليهما السلام. أما قصة كفالة زكريا لها ووقوع الاختيار على زكريا عليه الصلاة والسلام، فكما في قوله تعالى وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. فجاء القوم يقترعون على مريم كل يريد أن يكفلها، فاقترعوا في شأنها وأتوا بأقلام من خشب وقذفوها جميعا في وقت واحد في الماء، فالذي صعد قلمه أولا من الماء كانت له كفالة مريم عليه السلام. فمن فضل الله على مريم أن وقعت في كفالة نبي كريم هو زكريا صلى الله عليه وسلم، من فضل الله عليها أن وقعت في كفالة زكريا عليه السلام، ومن فضل الله على زكريا أيضا أن وقعت مريم في كفالته صلى الله عليه وسلم. قال تعالى وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب، والمحراب يطلق على صدر المجلس وأسرف مكان في المجلس، أسرف مكان في المجلس يسمى محراب. أما الفتحة التي في أوائل المساجد والتي يطلق عليها أهل زماننا المحراب فلم تكن في مسجد رسول الله، لم ينقل أنها كانت في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن هل ورد في شأنها نهي صحيح؟ ورد حديث غير ثابت في شأن قوم يتخذون المذابح أي المحاريب وفي ذمهم، إلا أنه لا يصح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. نرجع فنقول فما حكمها إذن هذه المحاريب تقول إن خير العبد هدي محمد صلى الله عليه وسلم، والأقرب والأولى أن تتقى. إن فعلت لعلة من العلل فينظر في العلة، إن كان لها قبول قبلت، وإن لم يكن لها قبول ردت، والله أعلم. قال تعالى: كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال: يا مريم أنى لك هذا؟ أولا، ما المراد بهذا الرزق؟ قال: كثير من أهل العلم، بل جمهور المفسرين على ذلك، أن هذا الرزق هو فاكهة الشتاء كانت تأتيها صيفا، وفاكهة الصيف كانت تأتيها شتاء. وأنكر ذلك بعض العقلانيين من أصحاب المدرسة العقلية في التفسير، الذين لا تتحمل عقولهم ولا تفقه قلوبهم أن الله على كل شيء قدير، فلا يكاد يفقهون هذا المعنى. فكل ما لا يتمشى مع عقولهم يرفضونه، ولكن الإيمان وجمهور أهل السنة والجماعة منهم يعلمون أن الله على كل شيء قدير، وأن الله يؤيد من شاء من أنبيائه بأنواع المعجزات التي يريدها الله. فقد قال تعالى في شأن داود عليه السلام: يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد. وقال في شأن سليمان: سليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر، وأسلنا له عين القطر، ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه. وفي شأن يوسف: يوسف يقول: اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا. ويعقوب يقول: إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. وإبراهيم ألقي في النار فخرج سالما آمنا. وإسماعيل فدي بذبح عظيم صلى الله عليه وسلم. وموسى أوتي 9 آيات بينات عليه الصلاة والسلام. ورسولنا محمد تكلم معه الحجر، وآتى إليه الشجر، وانشق له القمر، وأسري به وعرج إلى السماوات صلى الله عليه وسلم. فليس ببعيد أبدا أن يرزق الله سبحانه وتعالى مريم بفاكهة الشتاء في الصيف، أو فاكهة الصيف في الشتاء. كلما دخل عليها زكريا المحراب أنى لك هذا، أي من أي وجه جاءك هذا يا مريم، أنى لك هذا، فأنى معناها من أي وجه. وبعض المفسرين يقول إن أنى معناها كيف، ولكن الطبري رحمه الله اختار أن معنى كلمة أنى من أي وجه، أي من أي وجه جاءك هذا، من أي مكان أتاك، كيف أتاك، كلها تدخل في هذا المعنى أنى لك هذا. قالت: هو من عند الله، هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك، أي في هذه الأثناء، دعا زكريا رب. وفي هذا فضل مجالسة الصالحين، فضل مجالسة الصالحين. فزكريا عليه السلام استفاد لما رأى الرزق يأتي إلى مريم من غير كد ولا تعب ولا مشق، فطمع هو الآخر في فضل الله. فلما رأى رزق الله دارا على مريم دعا هو الآخر ربه عز وجل، فالله لا يعجزه شيء، وهذا من فضل مجالسة الصالحين، من فضل مجالسة الصالحين ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في شأن المار على مجلس ذكر فجلس معهم. وفي نهاية الحديث قال تعالى: هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. هذا من فضل مجالسة الصالحين، من فضل مجالسة الصالحين ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في شأن حامل المسك الذي يحذيك أو تبتاع منه أو تجد منه ريحا طيبة. فمن فضل مجالسة زكريا لمريم، وإن قال قائل كيف جالتها وليس لها بمحرم وزوج أختها ومحرم مؤقت، فزوج الأخت محرم مؤقت، وكما هو معلوم فالمحرم المؤقت لا يجوز له أن يخلو بالمرأة ولا أن يسافر بها، أما المحرم الذي يحرم الذي يحل له أن يخلو بها فهو ما حرم على التأبيد. فكيف إذن، كيف يدخل عليها زكريا؟ فلمجيب أن يجيب فيقول: كان ذلك قبل البلوغ. ولآخر أن يجيب: إن هذا الدخول كان بناء على رضعات قد رضعتها من امرأته أو نحو ذلك، والله أعلم. لكن الذي نوقن به ونقطع به أن أنبياء الله لا يرتكبون محرما عن عمد، لا يتعمدون ارتكاب محرم عليهم الصلاة والسلام، ولأن الآية أفادت أنه أمر مستمر. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزق، فلكونها كانت في كفالته إذ الله قال وكفلها زكريا، فلا يمتنع إذن أن تكون امرأة زكريا أرضعتها لكونها كانت في كفالة زكريا عليه الصلاة والسلام. وهذا والله أعلم. قال تعالى: قال زكريا: يا مريم أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك دعا زكريا ربه قال: رب أبني من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. قوله رب أي يا رب، هب لي من لدنك ذرية طيبة، فقيد الذرية بالذرية الطيبة، فالذرية إذا لم تكن طيبة فلا خير في مجيئها. فقد قال تعالى: أما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. فلذلك عند طلبك للولد وسؤال الرب إياه لا بد وأن تسأل الولد الصالح. فأهل الإيمان يقولون: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، أي ما تستقر به أعيننا لصلاحهم ونبلهم ولخلقهم ودينهم. وهنا رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة، فنادته الملائكة، لا يؤخذ من ذلك ضمير التأنيث، أو لا يؤخذ من ضمير التأنيث أن الملائكة إناث كما يقول أهل الكفر. فالله سبحانه نقض مقالتهم فقال تعالى: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون فمتبعوا المتشابه يعمدون إلى آية كهذه الآية فنادته الملائكة ويستدلون بها على تأنيث الملائكة أو على أن الملائكة إناث وينسون قوله تعالى الذي قد سمعتموه وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناث أشهدوا خلقهم وينسون كذلك أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إنهم من إذكهم لا يقولون ولد الله وإنهم لكاذبون. وإنما الجواب على الآية كالوارد في قوله تعالى قالت الأعراب أمنوا والأعراب ليسوا بإناث لما هي ضمائر فقط. قال تعالى فنادته الملائكة هل هو واحد منهم من الملائكة أم هم عموم الملائكة؟ الظاهر الأول والله تعالى أعلم. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب في فضل الجلوس في الأماكن الطيبة فنادته الملائكة لم تناديه الملائكة في ملعب ولم تناديه الملائكة في مسرح ولم تناديه الملائكة في باص يحمل الذكور مع الإناث ولم تناديه في مصيف. إنما أين نادته الملائكة؟ أين محل الخيرات؟ فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب. فهذا موطن أهل الصلاة، موطنهم في الغالب المساجد، كما قال تعالى رجال لا تنهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله ومعها في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال الآية. فالأماكن الطيبة تتنزل فيها الخيرات وتنصرف عنها الشياطين، والأماكن الخبيثة تستحوذ عليها الشياطين والعياذ بالله وتنزل فيها الابتلاءات والمحن. قال تعالى فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله. ما المراد بالكلمة من الله؟ قال كثير من المفسرين إن المراد بالكلمة عيسى صلى الله عليه وسلم لما ورد في الحديث من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم. فقوله تعالى مصدقا بكلمة من الله مفاده أن يحيى سيؤمن بعيسى صلى الله عليه وسلم مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا وسيدا في جواز إطلاق السيد على بعض البشر. قال النبي صلى الله عليه وسلم ابني هذا سيد يعني الحسن ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار قوموا إلى سيدكم فقال عمر أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا يعني بلالا. هنا يقول تعالى وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. والسيد من ساد قومه، قد تكون السيادة لكبر سن أو لمزيد علم أو لكبير فضل ونحو ذلك. قال تعالى وسيدا وحصورا. أما الحصور فهو الممتنع، فالإحصار المنع، إن أحصرتم فما استيسر من الهدي أي المناكب. والحصار يطلق على المنع كما هو معلوم، حصرت صدورهم أي ضاقت وامتنعت. فسيدا وحصورا، حصورا ممتنعا، ممتنعا عن ماذا؟ قال فريق من العلماء ممتنع عن إتيان النساء. سيدا وحصورا أي وممتنعا أي ممنوعا من إتيان النساء. ولما لا يأتي النساء عليه الصلاة والسلام؟ لما لا يأتي النساء؟ هل ذلك عن اختيار منه، عن اختيار منه هو ترك الزواج وترك التسلي بالإماء عن اختيار؟ فإن قيل عن اختيار منه فكيف والتبتل قد رده النبي صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مضعون؟ كيف ذلك؟ فالمجيب يجيب بأن التبتل وإن رده النبي صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مضعون فقد كان سائغا في الأمم من قبلنا، فهذا وجه. إذا جاء رجل اختار أن يتبتل وأن ينقطع عن العبادة في الأمم التي كانت قبلنا فله ذلك، إذ ليس هناك كبير مانع، هذا قولهم. ومن العلماء من قال إنه كان ممنوعا جبلة من إتيان النساء، فورد في بعض الآثار عن عمرو بن العاص أنه يعني يحيى عليه السلام ما كان معه إلا مثل الهدبة، فالله تعالى أعلم. فالذي يقول بوجاهة النبيين الخلقية أيضا مع الخلقية، وهذا عام في الأنبياء عموما، يقول إن امتناع يحيى كان امتناعا مع مقدرة منه على إتيان النساء، ولكنه تعبد بترك إتيانهن وبالبعد عنهن عنهن. ومن العلماء من يقول كان ذلك جبلة، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلى. قال تعالى وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. ونبيا من الصالحين، هل الصلاح أعلى من النبوة أم أن النبوة أعلى من الصلاح؟ هذا أمر لا يضطرب، فإن سليمان كان نبيا ومع ذلك يقول وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. ثم أيضا فالله يقول ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. هنا الصالحون أدنى مرتبة من النبيين والصديقين، فأحيانا تكون أو في العموم النبوة تقترن بالصلاة، وأحيانا الصلاح يكون بلا نبوة فيكون أدنى من النبوة بلا شك. قال تعالى سيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. وفقنا الله إياكم يا الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، هل يصح المسح على الجورب إذا كان ثقيلا أو شفيقا؟ نعم يصح المسح على الجورب عموما، وابتداء فكل الأحاديث التي وردت في المسح على الجورب الأحاديث المرفوعة لا يصح منها خبر، لكن صح عن عدد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم المسح على الجورب، كعلي رضي الله تعالى عنه وغيره من الصحابة ولم يرد في وصف الجورب خبر عن رسولنا من ثم ولا عن أصحابه فيما علم. القول بأن عموم الجوارب يمسح عليها قول أليق بالقبول والله أعلم. إذا مسح أحد على الجورب ثم قلع الجورب هل ينتقض وضوءه؟ هذه المسألة فيها قولان لأهل العلم. فريق منهم يقول بالنقد من المعاصرين منهم شيخ الجزاز رحمة الله عليه، وقال آخرون بعدم النقد قياسا على الشعر، فإنك إذا توضأت ومسحت على رأسك ثم حلقت شعر رأسك فحينئذ لا ينتقد وضوء. والله الاحتياط تتوضأ. قلت إن الشجر أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام، نرجو توضيح ذلك. إيضاح أن رجلا أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، تكلم النبي ببعض الكلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أريك آية؟ قال نعم. قال اذهب إلى هذه الشجرة فادعوها. فذهب إلى الشجرة فادعوها، فجاءت الشجرة حتى تشق طريقها حتى وقفت بين يدي الرسول عليه الصلاة والسلام، فقال لا ارجعي، فرجعت من حيث جاءت. يقول رجاء كيفية صفة التحنيك، إيضاح كيفية صفة التحنيك للموضوع. تأتي بتمرة وتمضغها وفتتها بأسنانك، فحينئذ ستمتزج باللعاب، فمن ثم تحنك بها الموضوع. سقط الفم. هل يجوز للمرأة أن تأكل التمر عند الولادة؟ استحب لها ذلك. الأمر واسع، يقول قد فعل شخص شيئا قبل الالتزام، وأخذت من بعض الحقي أشياء بدون علم، أريد أن أرد هذه الأشياء ولكن لا أستطيع أن أعطيها الله يدا بيد، هل يوجد حل لهذا الرد؟ فكر إن شاء الله والله يوفقك ويهديك لسبيل الرد. إلزاما أن تردها. شخص سرق من صديق قبل الالتزام، كما فكر في السرقة يفكر في الرد، إن شاء الله سيهتدي بإذن الله. أيهما يصام أولا، قضاء رمضان أم ست من شوال؟ الأمر واسع، لكن يقول كثير من العلماء إن أمد الست من شوال ضيق، وأمد القضاء موسع، لأن الله قال تعدت من أيام أخرى بشأن الأيام الفائتة من رمضان. فالذي يظهر أنك تصوم الست من شوال ثم بعد ذلك تقضي ما عليك إن شاء الله. هل يجوز لشخص أن يقترب ليعق عن ولده؟ المستحب ألا تقترب، فالدين أشق من العقيقة، لأن العقيقة كما قال الشافعي رحمه الله هي سنة وأفرط فيها رجلان، رجل قال بوجوبها ورجل قال ببدعيتها، والصواب أنها سنة. يقول منذ ثلاثة أيام كنت قد أجنبت ولمرض عندي لم أغتسل خوفا من ازدياد المرض، فنويت أن أتيمم وأتوضأ، ولكني نسيت أن أتيمم وظللت أتوضأ لكل صلاة وجنب. وبعد انقضاء يوم كامل صليت فيه الصلوات الخمس بدون تيمم تذكرت ذلك، فتيممت وصليت، هل أعيد الصلوات الخمس؟ نعم تعيد الصلوات الخمس. من الوضوء لا يرفع الجنابة، ما العمل في من قال لزوجتي أن تطالق وغضبان؟ إذا كان الغضب متحمل فلتحصل طلقة ويراجعها، قل لا راجعتك وعشت الاثنين على ذلك. هل يجوز للرجل العاقد الذي لم يبني لزوجته الاقتراب منها والانفراد بها قال أي شيء من مقدمات الجماع؟ نقول من قبل لا يغلق عليهما باب إلا ليلة الجماع، إلا عند الجماع. إذا أغلق عليهما باب فكثير من العلماء يرون أن
يرون أن الصداق يجب لها كاملا. وهذا رأي عمر رضي الله تعالى عنه. رجل لديه عقار وقد نوى أن يفتحه مقبدا، وجاء مسؤول الحي فعلم منهم أن مقاييس اتساع البناء وارتفاعه أقل من الحد الأدنى بحوالي 60 سم، هل يجوز أن يدفع من مبلغ من المال على سبيل تجاوز هذا الفرق القليل واصدار التصريح بإقامة المقبد؟ لا يجوز والله، لا يجوز، قوانين تحترم في هذا الباب، لأنها تلاحظ صحة الناس وتلاحظ الأخطار التي ترد عليهم. فتاة تبلغ من العمر 29 عاما، ولدت بضعف شديد جدا في النظر، وفي عينيها تغير في شكل عام. هناك عملية جراحية هي زراعة القرنية، ولكن المشكلة أنها تؤخذ من حديث الوفاة لطبع في عين الإنسان الحي، هل يجوز هذا شرعا؟ إذا أخذت من عين كافر فلا بأس، إذا أخذت من عين كافر من جسم كافر فلا بأس، أما حرمة المسلم ميتا كحرمته حيا. أما ثانيا، هل إن ضللت هكذا بشكل عين الغير لائق، هل أدخل تحت الحديث إذا فقد العبد حديثتيه وصبر فليس له جزاء إلى الجنة؟ نعم إن صبرت لك الأجر. وإن كانت العملية تجوز شرعا وعملتها، هل آخذ الأجر بالنية في هذا الحديث إن نجحت؟ إن نجحت إن مبصرة فلا تأخذ أجر العمية، العمياء يعني، إن نجحت العملية خلاص الحمد لله. ما الأفضل لي في ديني وآخرتي، أن أظل هكذا أو أعمل العملية؟ نعم، نظرة إلى ميسر، نظرة إلى ميسر. هل يجوز قص الشعر كزينة للزوج؟ نعم، ما لم تصل إلى حد الزواج، لأن نساء النبي كن يأخذن من شعورهن حتى يكون الشعر في الوقت. موضوع صلاة العشاء في وقت متأخر عن وقتها، صلاة العشاء على حسب حال المسلمين، وينبغي أن لا يطيل بنا الإمام في صلاة العشاء. هذا لإخواننا الأئمة الشباب دائما يأتون بآيات من وسط الصور الطويلة، والأسن أن تقرأ بسبح اسم ربك الأعلى والليل إذا يغشى والشمس وضحاها، هذا هدي محمد. أول ما شاب يتقدم في المحراب تعلم أنه سيدخل في صورة من الصور الطويلة، ويأتيك بآيات من هذا جاء من حد الجواز جائز. نعم، ها أنا أسمعك، ها أنا أسمعك يا باشري. الأسن أن يصلى في صلاة العشاء بقصار الصور، هلا صليت بسبح اسم ربك الأعلى، البخاري ومسلم، والشمس وضحاها والليل إذا يغشى، ألم نشرح لك صدرك والضحى. لكن إخواننا الشباب أبدا لن يدخل في صورة كبيرة، وممكن بعضهم يغلط ويقاول، إذا أخطأ في آية عايز يصلح يجيب 3 آيات بعدها، يعني في وراء إن وراءكم الكبير والسفين وذا الحاجة كما قال الله صلى الله عليه وسلم. فولا هو ابتعد عن السنة بإطالته، وابتعد عن السنة بترك قصار الصورة. نعم، أما إخواننا الذين يراجعون حفظهم على الناس فأمرهم هذا محدث، يعني بعض الإخوة يقرأ بالفاتحة ويبدأ بالبقرة آيات من البقرة بعد الفاتحة ويمشي على هذه الوتيرة 1 أو 2 أو 3، يعني يكمل اليوم وقف إلى مثلا إلى إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم، غدا يكمل منها وبعد غد يكمل على مدار السنة يراجع حفظه على الناس. أولا هذا أمر محدث، ونوع من أنواع التكلف ولم يرجع عن رسولنا ولا عن أصحاب نبينا ولا عن أحد من التابعين أبدا. والحجة فعل رسول الله ثم فعل أصحابه ثم فعل التابعين. من الذي قال ذلك أبدا؟ تراجع في البيت، تراجع في صلاة الليل، لكن لا تلزم المسلمين أن يتابعوك على مراجعة حفظك عليهم. لأنك تتخلف عن سنن الفجر في قراءات أخرى، والمغرب فيها قراءات أخرى مثنونة عن رسول الله، والعشاء فيها قراءات أخرى مثنونة عن رسول الله عليه السلام. فنقول إن الذي يقرأ في العشاء لا لم نشرح والشمس وضحاها أقرب من الذي يأتي من وسط السور الطويلة بربع أو ربعين ويقرأها على الناس. هذا الذي ظهر لي والله تعالى. هل لون الأسود في زي المرأة سنة أم أي لون؟ كله وارد. النساء كنا يلبسن الأسود على عهد الرسول وهو الأولى والأفضل، وكنا يلبسن أيضا الثياب التي لا لون آخر ما لم تكن ثياب فتنة ولا ثياب سورة ولا ثياب كافرة. يعني الرصاص لا بأس به، الزيت لا بأس به إذا لم يكن فتنة. هل يجوز إزالة شعر وجه المرأة أم لا؟ إزالة شعر وجه المرأة في تفصيل فالحاجب لا تجوز إزالته أبدا، هو نمص والنمصة ملعون. واللحية والشارب فيها القولان والأظهر والأقرب والله أعلم أنه يجوز إزالة اللحية والشارب إبعادا للمرأة عن التشبه بالرجال. وما سوى ذلك من شعر الوجه ففيه القولان لأهل العلم. فمن فسر النمص أو حمل النمص على معناه اللغوي منع من إزالة شعر الوجه، ومن حمل خص النمص بالحاجب جوز والله تعالى. فما لم تكن المرأة مشينة فلتطرد شعر الوجه، إن كان شعر الوجه يشينها فلتزيله ما لم تقترب من الحاجب. هل إذا قال القائل بعد السحور لبعض من يتسحر معه إذا تسحرتم فأبلحوا، هل يفهم من كلامي أنه ينقله عن النبي؟ إن كنت توهم من أمامك أنه عن رسول الله فأنت كذاب، لكن إن كان من أمامك أعرف. بس لولا أن يطرق مثل هذا الكلام، لأن المعهود أن مثل هذه الكلمات لا تنقل إلا عن الرسول. يقول نسيتم وقلتم إذن قال يحيى وزكريا، يحيى وعيسى عليهم السلام. أحسنت. يقول الأخ ذكرتم إن الله يبشرك إن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله، ذكرتم أن الكلمة تعني عيسى عليه السلام، ولكن عندي إشكال، الكلمة جاءت نكرة فلماذا لا تجيب لهم؟ طيب بالنسبة للكلمة فيها عدة أقوال أخرى سنأتي عليها في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. وفقنا الله وإياكم لمحب ورد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.